الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال رحمه الله: هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب وبيان ما فيها من المصالح. فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغما في الأرض وسعة. فالمراغم مشتمل على مصالح الدين، والسعة على مصالح الدنيا. وذلك أن كثيرا من الناس يتوهم أن في الهجرة شتاتا بعد الألفة، وفقرا بعد الغنى، وذلا بعد العز، وشدة بعد الرخاء، والأمر ليس كذلك. فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقص، لا في العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوها، ولا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل وتوابع ذلك، لعدم تمكنه من ذلك، وهو بصدد أن يفتن عن دينه، خصوصا إن كان مستضعفا. فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم، فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل، وكذلك يحصل له سعة في رزقه، وقد وقع كما أخبر الله تعالى، واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما هاجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله كمل بذلك إيمانهم، وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهم، وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به أغنى الناس. وهكذا كل من فعل فعلهم حصل له ما حصل لهم إلى يوم القيامة. ثم قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، أي قاصدا ربه ورضاه ومحبته لرسوله صلى الله عليه وسلم، ونصرا لدين الله لا لغير ذلك من المقاصد، ثم يدركه الموت بقتل أو غيره، فقد وقع أجره على الله، أي فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان الله تعالى. وذلك لأنه نوى وجزم وحصل منه ابتداء وشروع في العمل، فمن رحمة الله به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكملوا العمل، وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها. ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين، فقال: وكان الله غفورا رحيما، يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات، خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم، رحيما بجميع الخلق، رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوة وغير ذلك، رحيما بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان، وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقان، ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح وما به يدركون غاية الأرباح، وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنسأل الله ألا يحرمنا خيره بشر ما عندنا.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية الكريمة لها تعلق بالتي قبلها، فالتي قبلها جاءت في توبيخ من ترك الهجرة من أرض الشرك والكفر بالله عز وجل، وهو قادر على ذلك، وأيضا في الوقت نفسه ليس قادرا على إقامة دينه وحفظ دينه، فصار دينه في تلك الأرض إلى ضياع، وطاعته إلى الله طاعته لله سبحانه وتعالى في ضياع. فجاء في الآية الأولى التوبيخ لهؤلاء ووصفهم بأنهم ظالمون لأنفسهم بترك الهجرة، وأن الملائكة توبخهم على ذلك عند الوفاة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. هذا توبيخ لهم عند الوفاة. فجاءت هذه الآية قول الله جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، جاءت للترغيب في الهجرة، هذيك في التوبيخ لمن ترك الهجرة، وهذه في الترغيب في الهجرة والحث عليها وبيان الثواب الذي يعده الله سبحانه وتعالى لمن هاجر إلى الله ورسوله، وأنه بهذه الهجرة يحصل خيرا عظيما وأجرا عظيما. قال جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله. ومن يهاجر في سبيل الله، الهجرة المراد بها هجرة من خروج من ديار الشرك والكفر وانتقال إلى ديار الإسلام والإيمان فرارا من المرء بدينه. ومن يهاجر في سبيل الله، وقوله جل وعلا في سبيل الله فيه أن هذه الهجرة لا بد فيها من صلاح المقصد والنية، لأن المرء قد يخرج من ديار الكفر إلى ديار الإسلام ولا تكون عنده نية صالحة أو قصد صحيح، والهجرة كغيرها من الأعمال والطاعات لا تقبل إلا إذا صلحت النية. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في الحديث العظيم المشهور أن الأعمال متوقفة في قبولها على صلاح النيات ضرب المثال بالهجرة، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. فقوله في سبيل الله هذا يتضمن إصلاح القصد، إصلاح النية، بأن يبتغي بذلك وجه الله، يريد ما عند الله من الثواب والأجر، يريد صلاح دينه، يريد رضا ربه سبحانه وتعالى. وأيضا في سبيل الله تتضمن سلوك الجادة الصحيحة التي هي السنة والهدي القويم والاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذان أمران: يجد مراغما ويجد سعة. ذكر سبحانه وتعالى أمرين يجدهما هذا المهاجر. قال: يجد في الأرض مراغما كثيرا. مراغما موصوفا بأنه كثير، ومراغما أي مكانا ومتحولا يرتاح فيه، مكانا ومتحولا يرتاح فيه. كثير من السلف كابن عباس وجماعة من المفسرين قالوا مراغما أي التحول من أرض إلى أرض، تحول من أرض إلى أرض، من أرض تضيق فيها حاله ويضيع فيها دينه إلى أرض تختلف عن ذلك، يجد فيها راحة في دينه وعبادته وطاعته وإقباله على ربه سبحانه وتعالى. فكثير من أئمة التفسير من الصحابة وغيرهم قالوا مراغما المراد التحول من أرض إلى أرض، من أرض إلى أرض، المراد من أرض الأولى أي أرض كفر وشرك بالله إلى أرض أي أرض طاعة وإيمان وعبادة لله سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين قالوا في معنى الآية مراغما أي متزحزحا عما يكره، وهو قريب من المعنى الأول، متزحزحا عما يكره، وأيضا جاء عنهم ألفاظ مقاربة لهذا المعنى. وحاصل المعنى في مراغما أي مكانا ومتحولا يرتاح فيه ويقيم فيه دينه ويأمن فيه على نفسه وعبادته لربه سبحانه وتعالى مراغما، وسعة أي ويجد سعة. السعة هنا يتناول الرزق، يفتح له الله سبحانه وتعالى ويسر له من أبواب الرزق ما لا يحتسب. وقيل في معنى السعة يجد متمكنا من إظهار دينه، يعني يجد سعة يستطيع أن يظهر دينه ويعبد ربه سبحانه وتعالى وهو آمن في عبادته مراغما كثيرا وسعة. ولما تنظر هذا المعنى الذي يجده من يهاجر يجد مراغما كثيرا ويجد سعة، هذه تصور للمتأمل حال المقيم في بين ظهراني المشركين في غربة لدينه وأيضا عرضة لضياع الدين وذهابه، فلما تحصل هذه الهجرة يجد هذا السعة. كثير من الناس يظن أن الهجرة تضيق فيها الأمور وتقل فيها الأرزاق، وتأتي هذه الآية مبصرة له، الرزق بيد الله، الفضل بيد الله سبحانه، والسعة تأتي من الله، ومن صلحت حاله بينه وبين الله صادقا مع ربه هيأ له ما لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال مراغما كثيرا وسعى. قال ومن يخرج من بيته مهاجرا، ومن يخرج من بيته يخرج من منزله من بيته لا قصد له ولا إرادة ولا نية إلا ماذا؟ مهاجرا إلى الله ورسوله. من خرج بهذه النية مهاجرا إلى الله ورسوله، الهجرة إلى الله يراد بها ابتغاء وجهه، والهجرة إلى رسوله في ذاك الزمان إتيانه عليه الصلاة والسلام في دار الهجرة المدينة. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الهجرة المأمور بها المشروعة التي دلت عليها النصوص نوعان، هجرة حسية وهجرة معنوية. ومن أراد تفصيلا واسعا في بيان هذه الهجرة، الهجرة إلى الله والهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بنوعيها الحسية والمعنوية، فليقرأ الكتاب المبارك العظيم لابن القيم طريق الهجرتين. والمراد بالهجرتين الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي تفاصيل واسعة جدا في هذا الباب. والهجرة الحسية هي الانتقال والتحول من ماذا؟ من أرض إلى أرض، هذه حسية. والمعنوية تتعلق بنفس العمل الإخلاص، الهجرة إلى الله مخلصا، والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ متبعا، والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم متبعا. في هذه الهجرة التي هي الهجرة إلى الله بالإخلاص وللنبي عليه الصلاة والسلام بالاتباع، يقول ابن القيم في النونية واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم، فهما على كل امرئ فرضان، فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران، فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن. والهجرة الأخرى إلى المبعوث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان، يكون حاله مع السنة، هذه هجرة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أينما توجهه اتجه، يدور مع السنة حيث دارت نفيا أو إثباتا. قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، هذه الآن هجرة ماذا؟ معنوية أو حسية؟ حسية ببدنة، وهي أيضا فيها الهجرة الحسية لا تكون مقبولة إلا إذا كانت قامت على ماذا؟ على الهجرة المعنوية بالقلب النية، كما تقدم في قوله مهاجرا، يعني خرج بنية، وهذا ما يتعلق بالقلب وصلاحه بحسن الإخلاص وحسن الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. ما معنى يدركه الموت؟ يعني في أثناء الطريق قبل أن يبلغ بلد المهاجر، البلد الذي سيهاجر إليه، قبل بلوغه الموطن الذي خرج مهاجرا إليه، مات في الطريق، فما حال هجرته؟ هذا الذي مات في الطريق ما حال هجرته؟ خرج من بيته مهاجرا ثم في أثناء الطريق أدركه الموت. قال: ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقع أي وجب، وقع أجره على الله أي وجب أجره على الله، أوجبه الله على نفسه تفضلا على هذا المهاجر، وقع أجره على الله أي ثبت له الثواب وحصل له ثواب من هاجر، حصل له ثواب من هاجر، مع أنها ما تمت، انقطعت بالموت، لكنها تكتب له هجرة تامة. وذكر في سبب النزول لهذه الآية أن أحد الصحابة كان كبيرا وأيضا مريضا وضعيف البدن، ولما بلغه ما تقدم في الآية الأولى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، خاف وأمر أهله أن يهيئوا رحله وركب على ضعفه ومرضه وخرج مهاجرا، فتوفاه الله في الطريق، فتوفاه الله في الطريق. قيل هو ضمرة بن جندب رضي الله عنه، ضمرة بن جندب الضمري. قال: ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقع وجب أو ثبت، أجره ثابت على الله سبحانه وتعالى. قال: وكان الله غفورا رحيما، غفورا كثيرا المغفرة، رحيما كثيرا الرحمة، وهذا الذي يكون لهذا المهاجر هو مغفرة الله له ومن رحمته سبحانه وتعالى به. نعم.
قال رحمه الله: هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب وبيان ما فيها من المصالح.
ما عندكم في بعض النسخ الترغيب فيها؟ نعم.
والترغيب وبيان ما فيها من المصالح، فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغما في الأرض وسعة، فالمراغم مشتمل على مصالح الدين والسعة على مصالح الدنيا، وذلك أن كثيرا من الناس
المراغم يقول مشتمل على مصالح الدين من جهة أنه إذا رحل من تلك الأرض التي لا يستطيع أن يقيم فيها دينه إلى أرض يستطيع، صارت هذه مصلحة لدينه، صار ذلك مصلحة لدينه، مصلحة عظيمة، لأنه كان في أرض لا يستطيع أن يقيم فيها دينه ورحل إلى أرض استطاع أن يقيم فيها دينه ويتعلم دينه ويزداد عبادة و طاعة لله جل وعلا ومواظبة على الصلاة في بيوت الله إلى غير ذلك. فهذه مصلحة يعني للدين، وأيضا مصلحة دنيوية، السعة، السعة في الرزق، يهيئ له الله سبحانه وتعالى من أبواب الرزق ما لا يحتسب. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أن كثيرا من الناس يتوهم أن في الهجرة شتاتا بعد الألفة، وفقرا بعد الغنى، وذلا بعد العز، وشدة بعد الرخاء، والأمر ليس كذلك.
نعم، يعني لما يأتي هذا الحس الذي هو الهجرة تبدأ مثل هذه الأفكار التي أشار إليها رحمه الله تعالى، تزاحم فكرة وعقل هذا الذي أراد أن يهاجر، يتوهم أن في الهجرة شتاتا بعد الألفة، وفقرا بعد الغنى، وذلا بعد العز، وشدة بعد الرخاء. لكن إذا عزم وتوكل على الله وجد الأمر خلاف ما تتوهم نفسه. نعم.
قال رحمه الله: فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقص، لا في العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوها، ولا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل وتوابع ذلك.
الجهاد بالقول الدعوة إلى الله، والجهاد بالفعل قتال الأعداء، قتال الأعداء، جهاد اللسان والسنان. نعم.
قال رحمه الله: لعدم تمكنه من ذلك، وهو بصدد أن يفتن عن دينه، خصوصا إن كان مستضعفا، فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم، فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل، وكذلك يحصل له سعة في رزقه. وقد وقع كما أخبر الله تعالى: واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما هاجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله كمل بذلك إيمانهم، وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهم، وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به أغنى الناس، وهكذا كل من فعل فعلهم حصل له ما حصل لهم إلى يوم القيامة.
أي أنهم رضي الله عنهم حصلوا الأمرين، حصلوا ووجدوا مراغما كثيرا، ووجدوا أيضا سعة، وجدوا مراغما كثيرا، فكان ذلك يعني سببا لقوة إيمانهم وصلاح دينهم وغير ذلك من المعاني العظيمة الدينية التي تحققت لهم، وجدوا سعة أي في الرزق. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، أي قاصدا ربه ورضاه ومحبته لرسوله.
نعم.
صلى الله عليه
رضا ورضاه ومحبته، هكذا في كل النسخ. نعم. أي قاصدا ربه ورضاه. في ظني أنها قاصدا ربه ورضاه ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصرا لدين الله، لكن ممكن يكون قاصدا ربه وقاصدا محبته لرسوله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. لا لغير ذلك من المقاصد، ثم يدركه الموت بقتل أو غيره فقد وقع أجره على الله، أي فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان الله تعالى، وذلك لأنه نوى وجزم وحصل منه ابتداء وشروع في العمل، فمن رحمة الله به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكملوا العمل، وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها. ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: وكان الله غفورا رحيما، أي يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات، خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم، رحيما بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوة وغير ذلك، والبنين والقوة وغير ذلك، رحيما بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقان.
أعد. خصوصا
خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم رحيما بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوة وغير ذلك.
يعني العبارة عندي كأنها تحتاج إلى يعني شيء من التأمل وإعادة النظر. رحيما بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم، يعني هذه العبارة ربما أنها تحتاج إلى تحرير، يعني نسبة الإيجاد والعافية والرزق إلى الرحمة نفسها، رحمة أوجدتهم، لكن قال أوجدهم وعافاهم ورزقهم برحمته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: رحيما بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقان ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح وما به يدركون غاية الأرباح، وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنسأل الله ألا يحرمنا خيره بشر ما عندنا.
اللهم آمين. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.